تمام الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. بدأت القوة البرية في الجيش الإيراني مناورات خاصة حملت عنوان فاتح خيبر شمال غرب البلاد، بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان كوريا الجنوبية لعرقلتها حصول الجمهورية الإسلامية على أموالها المجمدة لدى البنوك الكورية. وفي اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكوري مع نظير الإيراني، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة التوصل لحل سريع لهذه المشكلة، معتبرا تبعية سيئول للمسار المرسوم من قبل واشنطن السبب الأساس لهذه القضية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أي تمهيد للحضور الصهيوني المخرب في المنطقة، معتبرا إياه عاملا يزعزع الأمن والاستقرار فيها. قالت وسائل إعلام صهيونية أن إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعا من الإنجاز لحزب الله ويخدمه من الناحية الاستخبارية ومن أجل معرفة المسيرة أيضا. اندلع اشتباك مسلح بين مجموعة فلسطينية مقاومة مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات الصهيونية اقتحمت البلدة الواقعة في محافظة جنين وقامت بحملة مداهمات اعتقلت خلالها 6 من الأهالي. حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين وتصاعد جرائم الاحتلال وقتل الأبرياء بدم بارد، وأكدت أن ذلك يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. خرجت تظاهرات في البحرين تنديدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع وصول وزير خارجية الكيان المحتل يائر لبيد إلى العاصمة المنامة، ورفع متظاهرون لافتات تندد بالاحتلال وترفض التطبيع، وحملوا أعلام فلسطين والبحرين وصورا للقدس والأقصى. دعت مفوضية الانتخابات العراقية وسائل الإعلام لمساعدتها برصد خروق قواعد الانتخاب. وأوضح مصدر مسؤول في المفوضية أن من يشتري بطاقات انتخابية لا يحق له التصويت بها يوم الاقتراع، مشيرا إلى إجراءات المفوضية الصارمة تجاه المخالفين للدعاية الانتخابية. وأخيرا، أكدت مصادر سورية أن القوات التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها اعتدت بالمدفعية على قرية الدردارة بريف الحسكة في سوريا. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانة أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة في شمال بلدة التمر وبالحسكة، ما ألحق أضرارا مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وسأكون معكم رأس الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. الآية الكريمة تستعرض قصة من قصص القرآن، وقصص القرآن كما سبق أن أسلفت في أكثر من ليلة، قصص القرآن يستهدف بالدرجة الأولى العظة والعبرة، لأن القرآن الكريم بالدرجة الأولى القرآن كتاب تربية، تربية للمجتمع. سيمر علينا خلال البحث شلون هو تربية، فيحاول بوسيلة من وسائل التربية وهي الوسيلة القصصية. يعني المفروض أن القصص يجب أن يخضع لعامل تربوي، كأنه اللي يكتب قصة لازم يأخذ بعين الاعتبار أن هاي القصة راح تربي مجتمع، تنشئ مجتمع، لو لا تفسد مجتمع. تبالي يعني يكون يأخذ بعين الاعتبار أن هالقصة راح تساهم في بناء المجتمع، في إنشاء المجتمع، في تربية المجتمع. إذا ما بيها الهدف تصبح حذر من القول لا لا معنى له. لازم بيها هدف وهدف كبير وهو الهدف التربوي. القرآن الكريم يحرص دائما على أن يعكس لنا سير الأنبياء والأحداث اللي مرت عليهم ويستهدف من ورائها التربية كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. النداء كأن موسى عليه السلام لما خرج بأهله بعد أن تزوج بابنة شعيب وأهله كانت على وشك حمل، يعني على العفو على وشك وضع، حامل على وشك وضع، قريبة الوضع، التمس لها نار لأنه الوقت كان شاشي بارد، شاف نار على البعد فرح أنه راح يجيب لهم قبس يصطلون عليه، يعني يتدفؤون عليه. فيجي إلى النار سمع النداء: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أول ما يلفت نظرنا من الآية الكريمة هذا التعبير إني أنا. ليش؟ يعني شنو أم إني أم أنا؟ وكافي وحدة أنا ربك، يمكن أن تقول الآية ويمكن تقول إني ربك. ليش إني أنا؟ الاثنين التأكيد المكرر ليش؟ شنو الهدف؟ الهدف من هذا التأكيد المكرر الله عز وجل أراد أن يبعث الاطمئنان في نفس موسى عليه السلام، يبعث الاطمئنان في نفسه بأن ما رأيته هو مظهر من مظاهر تجلي الله. يعني أن الله عز وجل طبعا ليس بجسم، الله لا يرى، ليس بجسم، مو فرد جسم أو بجهة، لأن إذا حصرناه بجهة صار متحيز، وإذا صار متحيز صار فقير إلى الحيز، فقير إلى المكان، فقير فقر الجزء للجزء الثاني. على كلنا أكو أبحاث دقيقة هنا ما نشغل بها، بس الله تبارك وتعالى ليس بمتحيز. فالآية دي تأكد لأن هذا التجلي شوية تريد تطرد كل احتمال يمكن أن يخطر على ذهنك، بيتبين بأن المتجلي أمامك هو الله. هذا التأكيد إني أنا لها الهدف لتأكيد هذا الجانب. اللي يأيد هالمعنى شنو؟ إني أنا ربك. اللي ما يعرف تعبيرات القرآن قد ما يفرق بين لفظة إلهك مثلا، بين لفظة الله عز وجل، وبين لفظة رب، أو بين الألفاظ الأخرى من أسماء الجلالة. فأنا كلها سواء، لا مو كلها سواء، بل ألفت نظرك. هنا التعبير إني أنا ربك بهدف. الرب معناه شنو؟ المربي. التفت لي، الرب معناه المربي. المربي شنو؟ المربي يعني اللي عنايته مستمرة مع اللي يريد يربيه بحيث ما تنقطع عنايته عنه. يعني لاحظ انت لما تيجي تربي ابنك تراقب سلوكه اليومي، تراقب في اخلاقه، تراقب بافعاله، تراقب دائما حاط عينك عليه لانك تريد تربيه، تريد توجهه. المربي عنايته متجهه دائما لمن يريد ان يربيه. كان الايه الكريمه تقول لموسى عليه السلام، كل هذا التجلي تجلي الله اللي يريد أن يربيك، لأن الله عز وجل يربي الأنبياء ويعد الأنبياء إعداد خاص. مفروض أن النبي حامل رسالة عظيمة ضخمة للدنيا، لازم السماء تربيه تربية خاصة. ففي هذا المورد الآية الكريمة تريد تبعث الاطمئنان في نفسه وتقول له انزع عنك الاضطراب، وخر عنك الاضطراب، انا اللي ربات. خلينا نرجع للتربيه، هي نشوف شلون الله عز وجل يربي. تربيه شنو تعريفها؟ اتخطر اكو تعريف رائع لاحد فلاسفه اليونان، ما بالي اما ارسطو او افلاطون، واحد منهم يقول التربيه والعقل بكل ما يمكنهما قبوله. يعني شقد العقل يتسع لقبوله؟ يعني انت عندك ذهن، عندك ذاكرة، عندك عقل، عقلك شقد يستوعب معلومات؟ وعندك جسم، جسمك شكثر يقدر يستعمل يستوعب تربية؟ شقد تقدر تربيه بأنواع الرياضات، بأنواع المجاهدات؟ بإمداد العقل وإمداد الجسم بكل ما يمكنهما تقبله. اللي يقدر يقبل الجسم حسب استطاعة الجسم وحسب استطاعة العقل، التربية أن تمد العقل وتمد الجسم بكل ما يمكنهما قبوله. واضح؟ زين، خلي نلاحظ الله عز وجل شلون يربي الجسم والعقل. عندنا تربية الجسم أولا تحتاج إلى أمور. الأمر الأول خلق القابلية بالجسم لقبول العطاء. يعني خلي أوضح لك بصورة أبسط، أنت إذا ما عندك خلايا يمكن تستفيد من الطعام، ما تقدر تستفيد من الطعام. الباري عز وجل يكون يعطيك خلية بها قابلية على تحويل الطعام والاستفادة من عندك، وهاي الخلية يومية الجسم بخلايا تحترق وبخلايا تولد من جديد. زين، وبطبيعة الحال هاي موحدها، لأن هذا بعض حياة في جسم ميت وبعض الحياة حركة، والحركة لابد من وراء لابد لها من محرك من ورائها. المحرك هو الله. زين، هو اللي يخلق الخلية، يميت خلية ويحيي خلية، يحيي ويميت. نبهلي انت، شوف تعبير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. شلون يعني؟ القرآن الكريم يقول ذولا اللي يستبعدون علينا أن نبعثهم من بعد الموت، يقولون شلون نقدر نموت ونطلع مرة ثانية؟ يقولوا إحنا أول ما خلقناكم تعبنا، أفعينا بالخلق الأول لو خلقناكم من التراب. جد، بعدين أكو شيء، بل هم في لبس من خلق جديد. أنتوا يوميا ينخلق عندكم جديد، الخلايا يوميا مخلوقة عندكم، يوميا عندكم خلق حياة وموت في داخل أجسامكم. ليش تستغرب أن الله يبعثك من بعد الموت؟ لاحظ، إذا في هالجانب الله عز وجل هو الذي يخلق الاستعداد وحده ويخلق الطعام، لأن أنت ما تقدر تهيئ ما يحتاج إليه الجسم من غذاء. اللي يحتاج إلى الجسم من غذاء الله عز وجل هو الذي يهيئه، هو الذي يخلقه. زين، بعدين إعطاء الجسم، إعطاء الجسم الاستعداد الدقيق لأن يأخذ كفايته تلقائيا. شلون يعني؟ يعني الآن المعدة لها حد تقول لك كافي، إذا أكلت لها حد تقول لك كافي، لأن أنا شبعت كافي. لما تشرب الماء المعدة تقول لك كافي، خلاص أنا اللي أريد حصلته، يعني عندها استعداد لأن تقول لك أوبا خلاص هذا حقي أخذته، تأخذ استطاعتها. الجسم عنده استعداد للحركة، يقول لك هنا وتعبت أنا بعد، أعطيني مجال لا ترهقني. هذا طبعا كلها قوى أودعها الله في جسم الإنسان، قابليات. أجل الجسم أولا ربى بأن خلق من التراب، بأن أوجد عند الخلايا اللي تتجدد، بالإضافة إلى هذا خلق له ما يستفيد به وما ينتفع منه. هذه تربية الجسم، خلقه في أحسن تقويم، هاي من ناحية تكوينية. من ناحية تشريعية شلون يربي الجسم؟ يربي الجسم بأن يعطينا قواعد ألا نتعب أجسامنا وألا نلحق بأجسامنا ضرر، لأن الإنسان إذا ألحق ضررا بجسمه هو مسؤول عند الله. زين، مثلا يقطع عضو من أعضائه مو من حقه، يسيء إلى نفسه يجرح روحه، هذا مو من حقه، هذا هو ما يملك الحق، هذا برضو جسمه لكنه ما يملك الحق. هو إلى حق أن ينتفع بجسمه بالأمور المعقولة، أما يشيء إلى جسمه لا. زين. فاذا تربيه الجسم وضع لها قواعد، شلون ننظفه، شلون نريحه، جعل النهار معاش، جعل الليل لباس، وقت للراحه، جعل الى جانب هذا وذاك وجوب الامتناع عن الخطر، يعني دفع الضرر المحتمل شرعا. عشان ما اقدر انا استوعب لك كل اصول التربيه اللي رسمها المشرع الاسلامي تربيه الجسم، ومع ذلك انطى ايضا لون من الوان التربيه، علم على ان يستثمر الجسم بايش؟ يستثمر بالسبق وبالرمايه وبالسباحه وبالرياضه المعقوله، ان الانسان يريد يروض جسمه وعنده هدف من وراء ترويض الجسم ان يكون عنده جسم نشط، فبي بأس، لكن بشرط ان لا يصل الى حد الضرر ولا يصل الى حد الافساد. انتبه لي زين، شويه ما اريد اروح زايد انا، لانه الايام عندنا ممارسات استوردناها من اوروبا، فد ممارسات اصلا لا معنى لها، ممارسات ما تقدر تسميها رياضه، لون من الوحشيه، واحد حاط له واحد يمزق بعيونه وبراسه ويسموها رياضه، مو رياضه حيوانه ما تسميها رياضه. الواقع هذا لون يأباء الإسلام. أكو نمط لا من تربية الجسم، لون لأن الجسم يدخر الإنسان للدفاع عن وطنه عن مقدساته، ما يجي مزقة بتوافي والله تحصل فلوس، لا هذا ما يجوز له. نبين إذن تربية الجسم وضع لها قواعد، وتربية الروح وضع لها قواعد. إمداد الروح شلون يمدها للروح؟ الروح حاجة من حاجات المعرفة، وضع لها التربية، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حاجة من حاجاتها الأمن والاستقرار، أمر تشريعيا بتوفير الأمن والاستقرار لها، هو وفر لها الأمن والاستقرار وأمر تشريعيا بتوفيره. يعني شلون وفر لها؟ مثل واحد أضرب لك، اجل الكرة الجوية الأرضية لفها بغلاف جوي، لو ما هذا الغلاف الجوي هاي النيازك والأحجار اللي توقع من الكواكب يمكن ما تخلي واحد عادل أبدا، بس لفها بها الغلاف يجي هذا الحجر بسرعة يحترق ما يوصل للكرة الأرضية. منعنا حفظنا إلى جانب هذا كمية معقولة من المياه، حفظنا كمية معقولة من الأكسجين، يعني حاجاتنا جسديا وروحيا وضعها الله عز وجل مربي للإنسان من وجهة تكوينية ومن وجهة تشريعية. ولذلك يقول لموسى عليه السلام إني أنا ربك، أنا اللي رباك لا تخشى، واللي ما يزال يربيك، لأن أنا أأكد لك عناية الله لا تفارق الإنسان. نبه لي، الإنسان إذا فارقت عناية الله لحظة ما يبقى له وجود، أبدا أبدا ما يبقى له وجود، ما زالت العناية لاحقة إلى وجود، إذا العناية تخلت عنا لحظة ينتهي أمر كله ينتهي. لأن أشبه شيء أفرض بالمولد الكهربائي، الطاقة موجودة بالسلك ما طول المولد يشتغل، إذا وقف المولد انقطعت الطاقة. كذلك إمداد الله للإنسان إذا انقطع لحظة خلص قطع العالم كله لحظة واحدة. فإذا الباري يريد يطمئن لموسى عليه السلام يقول له إني أنا ربك، ركب أنا اللي رباك اللي أنشأك واللي عنايته وياك، نسأل الله ألا يفارقنا من عنايته، ألا يخلينا من عنايته، يعني رحمنا دائما برحمته، إني أنا ربك فاخلع عليك. طيب هنا أكو فت بحث هواي جميل يثيروا الفقهاء والمفسرين، يقولون ليش الله عز وجل أمر موسى أن يخلع نعله؟ النعل طبعا هذا الخف اللي يلبسه الإنسان من جلد. بعض المفسرين يقول الله عز وجل أمر موسى أن يخلع نعله حتى تمس قدمه بركة الوادي، كأن التربة المباركة أراد الله أن تمس عضوا من أعضاء موسى، وأمره بأن يخلع نعله. حتى البركة تناله. تمس جانب جزءا من أجزاء جسمه. جن هي أرض تمام، لكن الله ما ساوى الأراضي كلها، ما جعل الأراضي كلها سواء. بس لاحظ إحنا عندنا مثلا عندنا الإمام مالك، الإمام مالك ومجموعة من العلماء يقولون أن أرض المدينة أشرف من أرض الكعبة. هذا يذهب إلى الموالك يذهبون لهذا. وكذلك عندنا أيضا لأن النبي أشرف الموجودات، والأرض اللي تمس أشرف الموجودات قطعا هي أشرف الأراضي بلا كلام. يعني هذا أيضا عند علمائنا، هذا عند الإمامية وعند الموالك وعند كثير من علماء المذاهب الأخر يذهبون إلى أن المدينة أشرف. طيب، فإذا لما الأرض أراد الله أن تمس رجله بركة الأرض، نجي نسأل إحنا، نقول الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل مكان من الأرض يسجد عليه الإنسان جاهز باعتباره أرض. زين، أنا لما أريد أسجد لي على قطعة من الأرض وباعتبارها من وادي مبارك، مثل ما أنتم تقولون أن رجل موسى أراد الله أن تنالها بركة الأرض، أنا أريد بركة الأرض أن تنال جبهتي، أسجد عليها؟ أم هي قطعة من الأرض والسجود على الأرض يصح بإجماع المسلمين، وأم هي قطعة مباركة؟ شنو المانع؟ ليش؟ ليش كون أنا لما أسجد لي على قطعة من الأرض يصير علي حملة؟ شنو الدعيها؟ واحد يقول لي هذا صنم، واحد يقول لي هذا شرك، ليش؟ أنا ما أعرف الأفق الضيق، ليش؟ ما أفهم هذا، يعني الكلام منبعث عن واقع، يعني هم جاهلين هالمعنى؟ يقول لا، إرادة التهريج، إذا إرادة التهريج هذا هدف هزيل، مو لطيف، مو هدف مسلم يحمل عقلية معقولة أو عقلية علمية. إذا أنا أسجد على ما يصح عليه السجود، وأسجد في الوقت ذاته على أرض طاهرة، أريد بركة هذه الأرض أن تمس جزء من جسمي. نبي الله موسى ما أكو مانع أن جزء من بركة الأرض يمس جسمه، كما ينص على ذلك المفسرون، مفسر المذاهب الإسلامية كافة يقولون أراد الله أن تمس بركة الأرض جزءا من جسمه. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، يقول مو لها الهدف، يقول أن موسى عليه السلام كان هذا الحذاء اللي لابسه لابسه من جلد مو مذكى. شلون يعني؟ يعني جلد حيوان قابل للتذكية ومو مذكى. يعني الحيوان قابل للتذكية اللي يوكل لحمة اللي نذكيه احنا، يكون يذبح على الطريقة الشرعية مذكى. يقول موسى كان لابس حذاء جلده مو مذكى. هذا بعيد جدا بعيد. نبي يلبس حذاء جلده مو مذكى بعيد جدا بعيد جدا بعيد، لأنه هذا مو بس راح يلبسه، رجله تعرق به. هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها الآن. صورت الآن احنا الطبقات الراقية عندنا يريد يلبس حذاء مستوردة من أوروبا، فلما جايبه من أوروبا ما يعرف أن هذا مذكى مو مذكى، رجلا مبللة. وإن كان أعتقد قد واحد يقول لي شيخنا أنت وحدك توعي هذا، هو يؤمن بهذا حتى أصلا ما يؤمن بكل الحجي هذا، هذا أصلا اسمه مسلم يجي بالاسم بالجنسية هذا هو مؤثر، وإلا يلتزم بالطهارة ونجاسة أبدا. طيب يقول لك شلون تلبسه؟ ما جاي تحرج زكاته ورجلك تعرق بيه هذا، وتعرف أن هذا من جلد مذكى مو مذكى، إذا ما تحرج التذكية في هذا المورد شلون تلبس هذا الحذاء؟ إلا إذا أكو احتمال عقلائي قائم بأن الجلد مستوردين من بلد مسلم وصانعيه عندهم، هذا رأي. وإلا على رأي بعض المذاهب الإسلامية اللي عندهم أن الدباغة تطهر الجلد حتى ولو كان جلد كلب أو خنزير. بعض المذاهب الإسلامية عندهم هذا الرأي، أن الجلد إذا اندبغ يدبغوه بهذا الدباغ وبالملح زين يطهر حتى ولو كان جلد كلب. زين، أنا ما أنا خشمالي شوي في هالرأي، رأي هو ينفرد به يتحمل تبعته، بس أريد أقول أن نبي الله موسى بعيد أن يلبس حذاء أو خوف من حيوان غير مذكر. الرأي الثالث اللي عليه الأغلب، اللي عليه الأغلب إنما أمره الله عز وجل بأن يخلع نعله. ليش؟ يقول تأدبا بين يدي ربه. هذا الرأي أنسب الآراء الثلاثة. أنه إحنا الآن لما أريد نمشي بالكعبة المشرفة أو بالمدينة المنورة، أريد أدخل للحرم لمسجد النبي أو لمسجد لبيت الله الحرام، ممكن أدخل بحذاء خلاف الآداب. حتى لو الحذاء نظيف ومن جلد مذكى ما لي بأس، ما مو من الآداب أني أنا أمشي على الأرض الطاهرة بحذائي. أنا أريد أجي إلى الكعبة المشرفة عرفا. ها العرف هكذا، أكو أشياء موضوعها عرفي موضوعها مو شرعي، عرفي. يعني نسأل العرف، نقول للعرف أنت تعتبر اللي طب للكعبة بحذاء مؤدب هذا؟ يقول لك لا، يخلع نعله ويكون خاضع ومتوجه لما يطب للنبي للرسول الكريم او للكعبة المشرفة، يكون خالع حذاءه. ولذلك المفسرين يقولون، يروون حتى مسلم في الصحيح يروي عن عبد الله بن السائب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان اذا اراد الصلاة يخلع نعله يخليه على يساره. يعني افرض ان النعل من جلد مذكى نظيف، وجوز الصلاة فيه اذا من جلد مذكى نظيف، جاز الصلاة فيه. لكن خلاف الاداب، مو من الاداب ان يصلي به الانسان بين يدي ربه. ولذلك قلت لك عبد الله بن الشائب يقول كان النبي يخلع نعله خلي عن يساره ويصلي. الشيء الغريب ان تجي الى بعض المفسرين يجي إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول زينتكم عند كل مسجد أنا أصلي بحذائك. خذوا زينتكم عند كل مسجد أنا أصلي بحذائي، شلون تمشي؟ غريب ببابه. الزينة المفروض بها التطيب، إنسان يدخل إلى المسجد ملابسه نظيفة، ما عنده شيء ينفر المسلمين من عنده، يكون عنده رائحة كريهة، يجي واحد يحمل رائحة كريهة يؤذي المصلين، أو يجي جسمه بقدر يؤذي المصلين، لا، يكون يأخذ زينته يتطهر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبس الثوب البصير، وإذا دخل إلى الكعبة يدخل ووميض المسك يلمع بين مفارقه وقد رجل شعره. نظيف، هل نظافة البسيطة بالماء، ملابسه نظيفة ويدخل، يعني راح يقعد بجانب المصلين والمصلين يقعدون يمه ليكون يؤذيهم برائحته. خذوا زينتكم، هذه مو زينتكم لابس حذاء. غريب هذا بالتفسير، وهذا غريب بعيد عن الذوق. زين نعود، اتخطر اكو حادثة صارت بها المناسبة. يوم من الايام لما في ايام خلافة هشام بن عبد الملك اجى الى المدينة في طريقه الى الحج، قال اطلبوا لي رجلا من الصحابة. قالوا له ماتوا، مضى الواحد منهم. قال زين من التابعين؟ اجوا الى طاووس اليماني، قالوا له اجب الخليفة. جابوا، اجى خلع نعله برأس البساط وسلم عليه سلام عادي، السلام عليك يا هشام، قال له، وجلس إلى جانبه وكلمه باسمه، ما كنا يعني ما كنا بكنية، وقعد. ما قعد شاف الغضب أخذ يبدو على ملامح هشام تأثر والغضب. قال له ما لي أراك غضبان؟ قال له أربع أشياء غلطت فيها. قال له ما هي؟ قال له أولا خلعت حذائك، وثانيا قعدت انت، قال لازم تبقى واقف الان اعطيك اذن، ثم سميتني ولم تكنني، سميتني وما كنيتني. زين، وبنفس الوقت ما لقبتني بلقبي بامير المؤمنين. قال له زين، وحده وحده، اولا تقول لي سمى أولياءه بأسمائهم، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، كلهم سماهم بأسمائهم. وإجى إلى أعدائك أناهم قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا كنا كنية وأولياء سماهم تسمية، هاي وحدة. ثانيا تقول لي ليش ما لقبتني بأمير المؤمنين؟ قال ليس كل الناس يعتبرون إمرتك صحيحة، كثير من الناس بناهم اتموا أمير المؤمنين، أنا لما أجي ليك أعطيك هاللقب أكذب على الله، ما قدعت تلجيني أني أكذب على الله، ليه؟ ما قدعي أنا أسميك باسمك تخلصا من أن أكذب، لأن لما أخلع عليك هاللقب معناه الناس مذعنة إلى، لا مو معلوم الناس مو مذعنة إلى، فأنا لا أقبل أن ألقبك. أي اثنين، قال الثالثة تقول لي ليش قعدت ما بقيت واقف؟ قال أنا سمعت عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول أشد الناس عذابا رجل جالس والناس وقوف حوله، يعني بقصد التكبر طبعا، اللي يقعد والناس واقفين ما يقدرون يقعدون وهو وحده جالس، لأن هو واحد من عباد الله ما يختلف عنهم لا يجود ولا ينقص، ومخلي الناس مثلا يرفعون رجل ويضعون رجل. قال هذا أشد الناس عذابا جن. قال له الثالثة، قال له أما الرابعة موضع الشاهد، تقول ليش خلعت نعلك؟ قال له أنا يوميا أخلع نعلي بين يدي رب القدرة 5 مرات والله لا يغضب علي، في كل صلاة أنا أخلع نعلي وأصلي الله ما يغضب علي، أنت تغضب علي معنى. فغفل عنه هشام، قام طلع عافى طلع. موضع الشاهد أن الله عز وجل عندما أمره بأن يخلع نعله أراد منه أن يكون على المستوى اللائق من التأدب بين يدي خالقه، لأن عرفا أنا الآن لما أدخل للأماكن المطهرة أخلع نعلي، لما أطب للأماكن المقدسة أخلع نعلي. فالله عز وجل بحضرته، وإن كان الله في كل مكان، فالدين الله تبارك وتعالى لا يخلو منه مكان، لكن أكو أماكن جعلها عناوين مثل المساجد بيوت الله، أمرنا الله أن نعظمها أن نطهرها، فيكون يكون المسجد غاية بالنظافة، نحترمه ننظف ماديا ومعنويا. ماديا ما يطلب له واحد بحذاءه، ما ينقل له الوسخ، ما يجب عليه إخراج النجاسة إذا رآها فيه، يطهر، يتعاهد فرشه، يتعاهد إنارته، أي كلها على التطهير أو الرعاية أو التكريم المادي. التكريم المعنوي أن يكرسه لذكر الله، يطلب للمسجد يكون قعدته بها ذكر لله، بها موعظة، بها كلمة خير، بها قراءة قرآن، مو حاط المسجد للمنازعات والمجادلات والافتراء والكذب والبيع والشراء، لا. ولهذا المسجد ما وضع لهذا، المسجد بيت الله، واحنا كن نكرم بيوت الله عز وجل حتى الله يكرمنا، يعني هاي مواطن لطلب الرحمة. أنا أدخل أقصد من بيتي إلى المسجد الشريف، أدخل بالمسجد وقصد أن المسجد بيت الله، لازم تظهر علي آثار الآداب والخشوع والرعاية، لأن بيوت الله شاهد لمن يرتادها بالإيمان. فلذلك أمره الله عز وجل بأن يخلع عليه، قال فاخلع عليه، ثم بين للعلة ليش، قال إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس هو الطوى المستدير، يعني شيء المستدير مثل ما يقال قوي بالنسبة للبئر المطوية بالحجارة المستديرة، الوادي طوى يعني الوادي اللي يأخذ شكل مستدير. وين هذا الوادي المقدس؟ أين مكانه؟ هنا الآراء تشعبت في تحديد مكانه. رأي أن الوادي المقدس هو إلى جانب جبل القدس، ورأي أن في لبنان، ورأي ولن الرأيين يعبر عن الشام دائما، يقال أن الوادي المقدس بالشام، يعني إما بلبنان أو إلى جانب القدس. إذن رأيين، ورأي أنه الوادي المقدس أو الطور هو على ظهر الكوفة، وعليه جملة من الروايات من مختلف المذاهب. هذول عندهم روايات وذول عندهم روايات وذول عندهم روايات. شهر ابن حوشب يقول ظهر الكوفة، هو ظهر الكوفة، هذا المكان اللي حصلت عليه المناجاة، عبر عنه بالوادي المقدس. وهذا الوادي كان يرتاده الأنبياء. أنا سبق أن أسلفت لك بالبحث اللي تناولت لي سفينة نوح، وقلت لك مفشر المذاهب الإسلامية عامة يقولون آلاف من الأنبياء صلوا فيها المنطقة، كانوا يصلوها باعتبارها مكان مقدس طاهر وجاءوا للصلاة فيه. طيب الوادي المقدس إذن على هذه الروايات المتأخرة هو ظهر الكوفة، وعدنا مأثورات كثيرة بأنه هو الوادي المقدس، هو الوادي السليش. مثلا الله عز وجل يضفي قدسية على بعض الأماكن دون البعض الآخر، أعتقد هذا ما نقدر نعلله. ليش؟ يعني أنت الآن هذا تقدر تلقاه مضطرد في كل الكائنات. شلون يعني مضطرد في كل الكائنات؟ حتى تلقى لك أشياء واحد قوي البنية، قوي الجسم، قوي العضلات، شاهر، واحد تلقى له عادي وتعترض هذا ليش قوي. احنا طبعا نعلله بالعامل الوراثي، بس هذا تعليل قصير. هو العامل الوراثي شنو؟ كلهم لآدم، ليش ما يجي الوراثي للآخر؟ احنا نعلله بسلالة، بس تعليل قصير النظر هذا. لكن ما نجي نقول لله عز وجل ليش واحد سويته قوي العضلات، او واحد سويته قوي التفكير، ليش جبت الكعبة حطيتها هنا مثلا، ليش ما حطها مكان ثاني، ليش مثلا جعلت المدينة المنورة في هذا المكان. فالمسألة ما نقدر نعترض، المفروض الله تبارك وتعالى هو أحكم، هو خالق الخلق وهو أبصر. مثل ما أكو أوقات اعتبرها كريمة، اعتبر هذا الشهر الكريم مثل ما يعبر عنه واحد من الصلحاء، يقول شهر رمضان واحد من 12 شهر، لكن هو أحب الشهور إلى الله، مثل يوسف أحب إخوته إلى أبيه، هذا الشهر أحب الشهور إلى الله، يعبر عنه شهر الله، شهر البركة، شهر المغفرة، من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. جيت انسلخ ايامه راحت، يعني بعد يومين ثلاثه نودع هالمائده الكريمه ونسال من الله عز وجل ان لا تمر علينا هذه الليالي واحنا محرومين من رحمته. نسال الله ان يرحمنا بهذه الايام الكريمه برحمته، ان لا يبعدنا عن مائدته وعن عطائه في هذا الشهر الكريم. اذا اكو اوقات محترمه واكو اماكن محترمه، ما عندنا تعليل كافي ليش الشهر دون الشهور. مع العلم الأوقات متناسبة، هي بعد من الأبعاد، كذلك الأماكن من الأرض والأرض متساوية، لكن الله فضل بعض البقاع على البعض الآخر. فليش جعل هذا الوادي المقدس؟ جعل هذا الوادي المقدس لخواص ذاتية، لخواص عرضية، اتبع ما ورد. إذن هالبقعة هذه وادي مقدس حصلت عليه المناجاة، وبعد هو مأوى للأنبياء، مصلى للأنبياء، هذا الشرف الذاتي. الشرف العرضي شنو؟ الشرف العرضي هو ما صنعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الوادي. سوى نقل العاصمة إلى من المدينة إلى الكوفة وبالتالي إلى النجف. أنت تتصور هاي العملية، إيش أغنت المنطقة؟ أولا العمل المنطقة هي منطقة حضارية، وحضارتها تمتد قبل الإسلام بخمسة آلاف سنة لشوية عند إمام، أي كان مركز تبادل الأسرة هنا في المنطقة بالنجف. ما أدري لعلي وفق، أنا عندي في الكتيب إن شاء الله حاول أطبع خلفية حضارية للنجف قبل الإسلام. المنطقة تمتد حضارتها إلى خمسة آلاف سنة قبل الإسلام البهلية، وفيها عناصر جداول من الثقافة مختلفة توحدت. هذه المنطقة كانت غنية جدا بالفكر، كان يغلب عليها الطابع المسيحي من ناحية، من ناحية ثانية طابع وثني، من ناحية ثالثة طابع ثالث ورابع، يعني عدة جداول من الأديان والعقائد والحضارات انصبت هنا، إلى أن شرفها الله بنور الإسلام. إجا الإمام علي نقل إلها عاصمة، يعني لما نقل عاصمته نقل المدرسة الفكرية اللي لعلي بن أبي طالب جاب لها المنطقة، نقل للمدرسة الفكرية دليل على وجود الاستعداد العلمي. ولذلك انت تلقى مدرسة الكوفة امتازت بخواص، اللي عنده شوية اطلاع على مدرسة الكوفة العلمية سواء اللغة العربية ومشتقاتها، التفسير الإسلامي، الفقه، نعم، العلوم العقلية، العلوم الأخرى، يعني العلوم الاجتماعية، الحقيقة هالتربة هذه انت مو تتصورها قوترة طلعت المتنبي أو طلعت الكندي أو طلعت نوع رجال من هالنمط. وبعدين لما أصبحت مركز الفقه طلعت لك أساطين الرجال، احتضنت علوم آل محمد على مدى 1350 عام، يعني أغنت الفقه الإسلامي، وخصوصا الفقه الإسلامي هنا ما خضع إلى غلق باب الاجتهاد. إحنا ما نغلق عندنا باب الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح، يساير الزمن، ما حجرنا على عقول الفقهاء أبدا. ظلت المدرسة الفقهية مستمرة تتفاعل وتنتج وأنقت عطاء فقهي لا حدود له. بس مع الأسف يعني إحنا ما نملك وسيلة إعلام للتعبير عن فقهنا، في آخر ما أتصور الدنيا راح تبقى محرومة لهالدرجة. يوم من الأيام الله عز وجل يجعل فت قناة لآل محمد تبث علمهم. ليه؟ في الحقيقة أن هالمدرسة أغنت الفقه الإسلامي وأغنت التاريخ الإسلامي وأغنت اللغة العربية ببحوثها المعمقة وبعطائها. انت بوسعك ان تأخذ مؤلفات شخص او شخصين ممن عاش هنا وتعرف عطاء العلم الواقع. هاي كلها اجت ببركة نقل الامام علي لعاصمته الى هذا المكان. علي بن ابي طالب عندما انتقل الى هنا نقل الفكر، يعني نقل النظام، نقل الأدب، نقل الخلق العالي، نقل مدرسته بكل خواصها. مش عنده خواص هذا الرجل، مدرسته باب علم مدينة رسول الله، ورسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. المدينة انتقلت إلى هذه المنطقة، فكان هذا الوادي المقدس بالإضافة إلى كونه مقدس، بالإضافة إلى كونه إلى بعد حضاري يمتد في أعماق التاريخ، بجد مدرسة الإمام علي، فأغنته، أغنته بعطائها العلمي. بس وهي لحظة قدسية الرجل. الواقع أنت عندما تمر على بقعة هذا الرجل إلى جانبه تترى لك ملامح علي بن أبي طالب بكل ما يملك من فتوة ومن رجولة ومن عطاء فكري وعلمي، تلقاها واضحة على تربته، على هذه التربة الطاهرة، على هذا الوادي المقدس. فالآية تقول له اخلع، اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس هو. بعد بالإضافة الى هذا اجى شيء اخر شرفه، دماء الشهادة شرفت هذه البقعة الطاهرة. سقط علي بن أبي طالب في محرابه الكريم ودمه الطاهر إنما سقط على محرابه ليجسد لنا حقيقة أن هذا الرجل ولد في أشرف بيت من بيوت الله، وكان قلبه بيتا من بيوت الله، وختم له ببيت من بيوت الله، فهو إلى جانب الله عز وجل، هو إلى جانب الله، ما فارق الله وما فارقته عناية الله، وبالتالي خضب ثراه بإيش؟ بدماء الشهادة. وطبيعي أنت لما توقف على تربة قد خضبت بدماء الشهادة توقف تقدسها تكرمها تبعا لتكريم دماء الشهادة. ولهذا واحد لما وقف من شعراء الطف، لما وقف على تربة الحسين، لما وقف على تربة الطف بدأ يقدس هذه التربة. ليش؟ لأن التربة نهلت من دماء الشهادة، لأنها كرمت بالدم الكريم وشمت بدماء الشهادة. الحقيقة هذا معنى دأب عليه أدباؤنا وحضارتنا غنية به، وهي تقديس وتكريم البقعة التي تشبع من دم الأحرار ومن دماء الشهادة. ويقول شاعر: الجراحات والدم المطلول أينعت فالزمان منها خميل، ومشت تنشئ الفتوح، وبعض الدم بما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. نعم، سقط دماء الحسين على هذا الثرى الطاهر حتى شرب منه هذا الثرى الطاهر. ولهذا صاحب الأمر قائم آل محمد يخاطب في زيارة الناحية عندما يزوره، من جملة ما يزور، يزور ذلك العبير: أيا كربلاء، يا عبير الدماء وزهب الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصبه المعجب. الواقع الإمام يلتفت إلى هالناحية يزوره، يقول له: السلام على النحر المنحور، السلام على الصدر المربوط بحوافر الخيول، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الخد التريب، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح بغدير دمائي. هي بس شربت من الدماء؟ لا، لثمت خدا طالما لثمه رسول الله. رملة كربلاء لثمت خدا طالما وضعت عليه ثنايا النبي. ولذلك الشريف الرضي يشير يقول: ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي، وغدا جائر الحكم عليهن البلا يبروح العزيز اشنان ساجم ابهى الشمس وعلى
على الجربان نايم ثلاث ايام عند الماي على الخد بقي على التراب ما دنا إليه أحد إلى أن وصلت إليه عقيلة آل محمد عندما أدأت عياله ووصلت إليه انحدرت إلى ذلك الجسد رفعت خده عن التراب مسحت الدم والتراب عن وجهه بعد ببقايا حياته قبل أن يقطع الرأس فتح عينيه قال من زينب قالت فداؤك زينب قال أخي ارجعي لا تشمتي بنا الأعداء ارجعي احفظي لي العيال والأطفال اختنقت بعبرتها الدرب تذريرين الأزلام زبار الضحان من وراء وجدام شبار الوقع ولا الغفا ونام أعطف الضايعات.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
أسير الخطايا عند بابك وقفوا فصل القضاء مخالف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي
I'm